بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نلتمس فيها الدروس العاطرة من سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه البررة، ونسقطها على واقعنا الذي نحياه في مجتمعنا وفي بلادنا وفي أقطارنا العربية والإسلامية. إن منزلة العلم في الإسلام عالية، لأن صاحبها يؤدي رسالة سامية، ولا يتصور في مجتمع من المجتمعات خلوه من المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات بعد الدور التمهيدي للأسرة في إعداد أولادها للحياة وتعليمهم لغتهم وثقافتهم في أبسط صورها ومظاهرها، ليتولى المجتمع بأسره في عملية تنظيمية لمجموع أولاد الأسر من خلال تعليم منظم وتوحيد لرؤى ومواقف بين الأجيال فيما يشتركون فيه هم وأمتهم من المبادئ والقيم. ولا غرو أن الأنبياء والمرسلين كانوا معلمي الناس الخير وحثهم على فعله مع الوعد بالثواب والأجر، وصرف البشر عن الحيوانية ممثلة في شهواتها الجامحة وعدوانيتها الغادرة ودياناتها الباطلة. وجاءت رسالة الإسلام الخاتمة على يدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كان أول ما نزل عليه من القرآن الأمر بالقراءة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة العلق: بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ويثبت العصر حديث اليوم أن هذه الآيات البينات فيها إشارة علمية أثبتها الطب الحديث، وأسلم بها بعض رجاله من الغربيين حينما تبين لهم صدق هذا الدين، وأن من خلال كلماته وألفاظه وجمله وتراكيبه معان وأسرار علمية هي في غاية الدقة والموضوعية، لا يفطن إليها إلا صاحب العلم ومن له باع فيه. ويقول الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في سورة القسم مفتتحا إياها بالقسم بالقلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ويقسم سبحانه وتعالى على أن نبيه ليس كما يصفه كفار قريش بالجنون، ويفترون عليه من صور الكذب والافتراء والادعاء ما لا يصدقه عاقل يعلمه صلى الله عليه وسلم ويعرف ذاته وصفاته عليه الصلاة والسلام. والأمر بالعلم جاء أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بل يبين الله سبحانه وتعالى فضل أهل العلم على غيرهم، فيقول جل من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويبين سبحانه وتعالى رفعة درجاتهم، يقول جل وعلا في سورة الممتحنة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول سبحانه وتعالى في سورة فاطر مبينا أن أهل العلم هم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى وأتقاهم له: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومن لم ينتفع بما علمه الله من الآيات الباهرات على وجوده وخلقه لخلقه وتدبيره لملكه ولم يعرف الطريق إلى ربه فإنه سيندم يوم لا ينفع الندم. يقول الله سبحانه وتعالى على لسان هؤلاء الكافرين: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان معلم أصحابه في دار ندوة، لقد كان المعلم الأول في الإسلام، علم أصحابه في دار ندوة واتخذها مدرسة قرآنية يعلمهم ويحفظهم فيها القرآن ويبين لهم أحكام هذا الدين وأخلاقه وتعاليمه التي تنزل عليه من خلال آيات ربه سبحانه وتعالى. ثم رأينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يجلس في بيوت المستضعفين المسلمين ليحفظهم القرآن، فمنهم من كان لا يقدر على التسلل إلى دار الأرقم من أبي الأرقم، أو في بعض الأوقات لا يعثر عليه ذلك، فكان يأتيه من حفاظ القرآن ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من يعلمهم، كما فعل خباب بن الأرث رضي الله عنه وأرضاه حينما جاء إلى بيت سعيد بن زيد ابن زوج فاطمة بنت الخطاب رضي الله عنهم جميعا، حينما جاء خباب ليعلمهم القرآن، واكتشف عمر وجود خباب في ذاك البيت وسمعه يقرئهم القرآن وأمرهم أن يخرجوه وقد اختبأ مخافة منه، فخرج إليه وأعطاه الصحيفة التي كانت في يده، فكان ذلك سببا في إسلامه رضي الله عنهم جميعا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه في دار الندوة وفي مسجده حينما انتقل إلى المدينة المنورة مهاجرا إليها وبنى مسجده الشريف، فكان يعلمهم في المسجد يستمع إليهم ويحفظهم ويراقب أفعالهم ويصوب أخطاءهم، كما فعل مع الرجل الذي كان يصلي صلاة ينقر فيها في سجوده نقر الديوك، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه لم يصلي فعليه أن يجدد صلاة أن يعيدها، صلي فإنك لم تصلي. فكرر الرجل الصلاة أكثر من مرة بنفس الطريقة، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم العلم فعلمه وبيله كيف يصلي صلاته صلاة صحيحة مقبولة عند الله بفضله وكرمه. ثم إن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو عبد الله بن أم مكتوم مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع بلال رضي الله عنهما جميعا، كان وهو رجل ضرير يجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم أولاد الأنصار القرآن، وكان أهل السقيفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتدارسون القرآن ويتدارسون العلم ويحفظون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إلى جانب ذلك قوة مستعدة للدفاع عن الإسلام وحمايته في أي لحظة من اللحظات ينتهك فيها ويعتدى على أصحابه. كما كان المنبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم منطلقا لهذا التعليم، فكان على المنبر صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يخطب فيهم ويعظهم ويذكرهم بالله وينصحهم ويوجههم ويبين لهم شرع الله سبحانه وتعالى ويجيب عما في نفوسهم من الحاجات، ويسأل الله سبحانه وتعالى على منبره أن يحقق للمسلمين ما يرغبون تحقيقه في أنفسهم من الحاجات وما يطمحون إليه من نشر هذا الدين الحنيف والنصرة في ميادين القتال. ثم إن الخلفاء الراشدين عليهم رضوان الله سبحانه وتعالى كانوا يسيرون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى، فكانوا يفعلون فعله صلى الله عليه وسلم من الجلوس للصحابة رضي الله عنهم والنظر في مسائلهم وتوجيههم وتبيين الحق لهم وتعليمهم إلى غير ذلك مما يحتاجه كل فرد من أفراد الأمة على يدي المتعلم العارف اللصيق بأهل العلم وأكثر الناس اطلاعا. ثم إن مما وقع أيضا في ذلك الوقت من هؤلاء الخلفاء العظام تدوين القرآن، الذي طلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد وقعة اليمامة أن يدون في مصحف، واستحث أبا بكر على ذلك، ثم استحث كلاهما زيد بن ثابت على أن يفعل ذلك ففعل في لجنة قامت بذلك. ثم جدد تدوين القرآن مرة أخرى في عهد سيدنا عثمان، وهما يعرف بالجمع العثماني أو المصحف العثماني والرسم القرآني العثماني، وكان ذلك أيضا لصرف الناس عن الخلافات التي جاءت بها بعض القراءات ولم تعد مروية ولم تعد منقولة بالتواتر. فهذا كتاب الله سبحانه وتعالى اعتنى به المسلمون تدوينا وحفظا وتفسيرا وبيانا، حتى ظهر في مكة مدرسة وفي المدينة مدرسة، وانتقل بعد ذلك العلم إلى البادية، فترتحل العلماء في البوادي ونزلوا الكوفة والبصرة وأنشأوا المدارس العلمية المتوالية التي خدمت هذا العلم وهذا الدين وخدمت العربية وخدمت علومها أجمع. لقد كان في مكة من علماء وجاهبة التفسير سيدنا عبد الله بن عباس وعطاء بن أبي رباح، وكان فيهم مجاهد، وكان فيهم من هؤلاء العلماء الأبرار الأخيار الذين وعوا كتاب الله سبحانه وتعالى ونشروه. وكان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن شهاب الزهري، وكان في المدينة تلاميذه منهم الإمام مالك رضي الله عنه وارضاه، وكان الإمام قالون تلميذ الإمام نافع وربيبه، ينشر القرآن مع إمامه وشيخه الإمام نافع وشيخ شيخه جعفر ابن يزيد القعقاع، أبو جعفر يزيد بن القعقاع. فكانوا أولئك يمثلون مدرسة قرآنية ومدرسة فقهية، وكان الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه يشد إليه الرحال من أطراف الدنيا، من الأندلس ومن المغرب ومن ليبيا ومن مصر ومن الشام ومن العراق ومن أقصى الدنيا، يشدون إليه الرحال ويتعلمون على يديه وينقلون عنه العلم ويرجعون إلى بلدانهم ليعلموا ما حفظوا عنه وما نقلوه رضي الله عنه وعنهم جميعا. فهؤلاء العلماء وهؤلاء نقل لهذا العلم الشريف المبارك الذي خدم الله به الإسلام، الذي ثبت الله به الإسلام سبحانه وتعالى، هذا العلم المبارك، علوم القرآن وعلوم الفقه وعلوم أصوله وعلوم الحديث وعلوم السيرة وعلوم التفسير وعلوم اللغة العربية بأسرها وعلوم القرآن المختلفة المتنوعة، كل ذلك كان سببا في نشر العلم في منطقة كانت تعرف بأنها منطقة جاهلية هي بلاد العرب، وكان تغلب عليه الأمية، فصار حملة العلم ينتشرون في كل المصاقع وكل الأماكن، ومنها انتقلت العلوم إلى أقاصي بلاد المسلمين التي فتحوها خلال السنوات التالية. وظهر بعد ذلك خلفاء منتشرون وولاة في الأقاليم كلهم يقربون العلماء ويجلسونهم في قصورهم وبيوتهم ويعقدون لهم المناظرات ليتنافسوا في العلم، وكان بعضهم يلزم بيته لا يخرج عنه، شعاره في ذلك العلم يؤتى ولا يأتي، العلم يؤتى إليه ولا يأتي. لكن من العلماء من رأوا المصلحة في حضور وشهود مجالس العلم في بيوت الخلفاء وقصورهم، فكانوا يتناظرون وكانوا يتبادلون الآراء ويحتجون بأدلتهم وحججهم على بعضهم لإثبات آرائهم وتعميق أفكار هذا الشرع الشريف وهذه العلوم المباركة التي حفظ الله بها الإسلام والتي ارتكز عليها وقام عليها. فديننا ليس قائما على هرطقة وعلى طقوس وعلى عادات وتقاليد يفتريها بعض الناس بحسب أمزجتهم وآرائهم، مهما علت درجتهم ومهما ارتفع مقدارهم في الزعامة السياسية أو في القيادة الاجتماعية أو في غير ذلك، لا، هذا الدين يرتكز على علوم حقيقية مسندة متبع فيها آراء العلماء بأدلتهم وحججهم وأقوالهم وأسانيدهم التي نقلوا بها تلك العلوم. فالعلماء يتناظرون في مجالس الخلفاء وينشطون بذلك حركة النسخ، فتنشط صناعة الورق في البلاد العربية والإسلامية، وينتشر النساخون في المدن يجمعون آراء العلماء ويدونونها في كتبهم التي يملونها على طلابهم، حتى كان بعض أهل العلم يبيت في دكاكين النساخين من أجل أن يقرأ ما لم يطلع عليه وما لم يشتريه من بعض هذه الكتب. فنهضت حركة علمية كبيرة، تبوأت بعدها دار الحكمة كثيرا منها، وكانت دار الحكمة ميدانا لها تجمع فيه تلك المخطوطات وتلك النسخ التي قضى الله سبحانه وتعالى لها بالحفظ والانتشار في مشارق الأرض ومغاربها. فكانت الكتب تنشر وتنسخ في يمليها العلماء في بغداد وفي الكوفة وفي البصرة وفي مكة وفي المدينة، فتنتشر وتنسخ وتنتشر بعد ذلك في مصر وفي بلاد المغرب في القيروان وفي الأندلس، وكل ذلك وذلك أيضا يقع بصورة معاكسة، فما ينسخ وما يملى من كتب العلماء في الأندلس وفي القيروان وفي بلاد المغرب بأسرها وفي مصر وفي الشام ينقل إلى الحجاز وينقل إلى العراق وينقل إلى الشرق الإسلامي بأسره، الشرق الأدنى والشرق الأقصى، وسط آسيا، الهند، إلى غير ذلك من الممالك الإسلامية التي انتشر فيها الإسلام. والشاهد على ذلك لا يزال حيا والحمد لله. فهذه مكتبات العالم التي تحتفل وتحفل بالعدد الهائل من المؤلفات التي تعد بالملايين، المخطوطات التي نسخت بالخط العربي وانتشرت في مكتبات العالم، بعضها انتشر بتقدير الله سبحانه وتعالى عن طريق انتشار أهل العلم في تلك الأماكن، وبعضها اختصفها المستعمرون في العصور السابقة حينما احتلوا بلاد المسلمين ونقلوها من دولة إلى دولة، ولكنها والحمد لله حفظها الله سبحانه وتعالى، فهي محفوظة، ولا يزال طلبة العلم يحققون منها وينسخون ما لم تتصل، ما ينسخون الكثير منها التي لم تصل إلى أيدي العلماء. وقد لاحظت في السنوات الأخيرة أن بعض جامعاتنا العربية للأسف تفرط في تحقيق هذه المخطوطات، ويرفعون شعار أن تحقيق المخطوطات هذا شيء ليس فيه بذل مجهود علمي كبير، فطالب العلم ينبغي أن يكتب من عنده أفكارا في رسالة وأطروحة يعلي بها العلم ويرفع من شأنه. أما تحقيق المخطوطات فليس في حاجة الجامعات العربية إليه كما يدعون، وهذا خطأ فاضح، وهذا خطأ فادح وفاضح. لماذا؟ لأني وقفت على بعض الكتب المحققة التي هي منشورة اليوم عدة طبعات، ولكنها كما يقولون عنها طبعات تجارية، تطبع إحدى دور النشر كتابا من الكتب المعتبرة في حياتنا العلمية وفي تاريخنا العلمي، من بعض كتب الأقدمين، الكتب العلمية التي هي غزيرة المنافع العلمية وثرية بالأفكار وبالآراء والأقوال العلمية، تجدها تطبع طبعات تجارية ويكتب على الكتاب راجعته لجنة من الأساتذة، وليس ثمة لجنة من الأساتذة وليس شيء من ذلك، وإنما هو ادعاء وتمويه ومراجعة خفيفة من أحد أهل العلم الذين ربما كانوا مشغولون بأمور كثيرة أو يغفلون عن أشياء كثيرة فتخرج الطبعة في غاية الرداءة. ويمكننا أضرب على ذلك مثالا، فكتاب الروض الأنف للإمام السهيلي في السيرة النبوية الذي هو شرح لسيرة ابن هشام رحمه الله جميعا، هذا الكتاب له أكثر من طبعة، وما وقفت عليه من الطبعات كلها طبعات تجارية مع أنها محققة، ولكن التحقيق ضعيف والتحقيق فيه أخطاء فادحة، فالتحقيق غير المسؤول هذا ليس كالتحقيق الذي يتولاه أحد طلبة العلم تحت إشراف لجنة ثم تحت إشراف أستاذ متخصص ثم تناقشه لجنة فيما فعل وقد ترد عليه بحثه قبل أن ينشر. فإذا ما تحققوا من جودة تحقيقه عندئذ أجازوه ويسروا نشر الكتاب محققا. ففرق بين في هذه الحال ينبغي أن نلتفت إليه، فتخلي بعض جامعاتنا على تحقيق المخصوصات العربية والإسلامية خطأ فادح وفاضح، لأنه خطأ يتيح لبعض المتطفلين على العلم وعلى بعض أدعيائه أن ينشروا هذه الكتب تحت عناوين وهمية وحقائق وادعاءات فارغة لا أصل لها، وتلقى الكتب الرواج وتباع بأغلى الأسعار وهي تنقصها كثير من البيان، ينقصها كثير من البيان وكثير من الحقائق العلمية التي ينبغي أن تبرز لإيضاح أفكار المحقق والكاتب والشارح وكل من لهم صلة بالكتاب. ثم انتشر بعد ذلك في البلاد العربية الإسلامية المدارس العلمية، وهذه المدارس لا زال بعضها يعرف يومنا هذا كالمدرسة الفاضلية والمدرسة الكاملية، استقطب إليها طلبة العلم وبنيت لهم الخلاوي والقاعات ليقيموا فيها، يأتون إليها من جميع أنحاء الدنيا ليقيموا في تلك الحجرات الخاصة بهم، ثم بعد ذلك يفرغ أساتذة على لتلك المدرسة للتدريس فيها ويرزقون المرتب الكافي ويعطون الأجر المناسب ويملون الكتب على تلاميذهم لتزدهر الحياة العلمية، وكم نشط الحياة العلمية على أيدي هؤلاء العلماء الأفذاذ. فمن ضاقت به بلده في موضع انتقل إلى موضع آخر ووجد في هذه المدارس ما يعينه على نشر علمه وعلى نفع المسلمين، كما فعل ابن مالك رحمه الله صاحب الألفية، فإنه خرج من الأندلس وجاء إلى الشام وأقام في دمشق وألف ما ألف من الكتب الثرية في خدمة النحو واللغة والصرف والعلوم العربية والإسلامية. وكما فعل الإمام القرطبي فإنه انتقل أيضا من الأندلس وهبط مصر وأقام فيها وألف تفسيره، وكما فعل الإمام الشاطبي صاحب الشاطبية فإنه أيضا انتقل إلى الأندلس وأقام في مصر وألف الشاطبية وخدم بها علوم القراءات. ولا شك أن الأندلس البهية في عصورها الزاهية كانت تستقطب العلماء فيشدون الرحال إليه من المشرق العربي، ولكن حينما اختلف أهالوها ورؤساؤها وملوكها وأمراؤها ومزقوها شر ممزق سيطر عليها الأسبان وفرضوا الكفر والتنصير على من بقي فيها وأذلوهم الهوان وضيعوا كثيرا من تراثها، وإن كان بعضها لا يزال يشهد على تلك الحركة العلمية القوية التي نهضت في الأندلس والحمد لله. ثم إن عهدا آخر مر على البلاد العربية الإسلامية ظهرت فيه معاهد وجامعات كبرى كالأزهر الشريف وجامع الزيتونة وجامعة فاس والجامع الأموي وجامعة الإمام السنوسي التي ظهرت في البلاد العربية، ولا يزال بعضها يؤدي دوره والحمد لله ويخرج العلماء، بل كان ذلك على مدى مئات السنين العلماء يتخرجون من هذه الجامعات وينشرون علومهم ويأتيهم طلبة العلم من جميع أصقاع الأرض فيتعلمون على أيديهم وينهلون من معارفهم ويغرفون من كتبهم بل ويصطحبونها معهم إليهم في الشرق الأقصى وفي غيره من أرجاء الدنيا. فانتشر العلم والعلوم الإسلامية والحمد لله على هذا النحو. فجدير بنا أن نقدر للعلوم الشرعية قدرها، وأن نقدر النهضة العلمية في بلادنا العربية الإسلامية قدرها، وأن نهتم بتراثنا الإسلامي في كل المجالات، علوم شرعية وعلوم في الطبيعيات، علوم في الرياضيات وفي الكيمياء وفي الجبر وفي الهندسة وفي كل المعارف الحسية التي برز فيها علماء الإسلام، وظهر منهم علماء كبار كانوا يجمعون بين العلوم الشرعية واللغوية العربية والعلوم الحسية الطبيعية التي تخصصوا فيها. فلله الفضل والمنة، ولكن ينبغي أن نقدر للعلماء ولطلبة العلم وللمدرسين حقهم، وأن نعطيهم ما يستحقونه من المنزلة العالية. فما رأينا أمة من الأمم يرتفع فيها قدر المعلم ويعلو فيها شأنه إلا رأيناها تتقدم، ورأيناها يرتفع شأنها وينتشر فيها العلم، لأن المعلم فعلا كما يوصف بأنه شمعة تحترق، يؤدي ما علمه من أساتذته وما تلقاه في شبابه ليلقنه للأجيال، ويزيد عليه من معارفه التي جدت عنده، ويحسن توجيههم وتربيتهم إلى غير ذلك مما هو مشاهد والحمد لله في مدارسنا. وعلى أيدي كثير من هؤلاء العلماء والمربين تخرجنا والحمد لله ودرسنا، فلهم الدعاء بالمغفرة والرحمة، وأن يلحقنا الله بهم على الإسلام لا مبدلين ولا مغيرين، وأن يزيد الأمة تشبتا وتمسكا برفعة المعلم وإعلاء شأنه وقدره. نعم، المعلم له عليه، له أن يطالب بحقه الذي ينبغي أن يعطى له ويكرم به ولا يكون منة عليه، ولكن عليه أن يتابع في تحضير دروسه وإعداد مناهجه ومقرراته ليلقنها ويعلمها ويربي عليها الأجيال وطلبة العلم الناشئين بين يديه، فهم كالعجينة تلقى إليه ليتصرف فيها. فمتى كان متقنا لعلمه ومتى كان ملما بطرق التربية والتدريس استطاع أن يكون من تلك العجينة، من أولئك الصغار طلبة العلم الصغار، أن يشكل منهم باحثين وعلماء وأطباء ومهندسين وأساتذة في كل العلوم، وهذا واجب عليه. فالمعلم له حقوق التي ينبغي أن لا تمنع عنه، وينبغي أن يكرم وأن يعلى شأنه، وليس في ذلك شيء من الوصف بالخضوع للمعلم أو الخنوع أو غير ذلك كما قد يتصور بعض المسؤولين، فيعتقدون أن تلبية المعلمين في إضرابهم وإعطائهم حقوقهم يعد إنما هو نوع من الخنوع. لا، بل هو تقدير للمعلم وإحقاق للحق ينبغي ألا نفرط فيه. نعم، نطالب المعلم بالمتابعة لبرامجه ومحاضراته ودروسه من خلال موجهين ومن خلال كراسات تحضيره ومن خلال وجوده في المدرسة وحرصه على جدوله، ولكن يعطى حقه. وقد رأينا والحمد لله المدة الماضية في إحدى البلاد العربية كيف تم إضراب المعلمين لمدة شهر، ثم خضعت الدولة واستجابت لحقوق المعلمين. وهذه الدولة كما هو معلوم عنها من خلال معرفتنا بمدارسها المنتشرة في الخارج وفي داخلها، أنها أحسن المدارس العلمية التي تربى فيها بعض شبابنا الليبيين في الخارج. فكان طلبتنا في الخارج يفضلون أن يدرسوا المدرسة الليبية، فإن لم يتمكنوا لبعدهم عن الأماكن الموجودة فيها درسوا في المدارس الأردنية. فهذا فضل واعتزاز بهذا العلم الرصين الذي يقدم في هذه المدارس الليبية والأردنية. فينبغي أن نخطو خطوة ذكية وفعالة في إكرام المعلم ونعود إلى الحق، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.